مرحبا بكم مستمعين الأكارم، مستمعين برنامج نون القوة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم ليفتح فيكم ملفات وأيضا مدارك خاصة بالمرأة وقضايا المرأة والعدالة الاجتماعية بعين ناقدة وضمير حي، وسنسلط فيها الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في مختلف مناحي الحياة. حلقتنا اليوم تلامس جرحا لا يزال ينزف رغم كل التقدم والتشريعات، إنها موضوع التمييز الوظيفي، ذلك الحاجز الخفي والظاهر الذي يقف أمام المساواة الحقيقية في سوق العمل. التمييز الوظيفي هو ذلك السلوك أو النظام الذي يمنع الأفراد وغالبا النساء من الحصول على فرصة عمل عادلة أو من الترقي في المناصب بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي لا على أساس الكفاءة والجدارة. وعلى الرغم من ازدياد الوعي العالمي بأهمية المساواة بين الذكر والأنثى، بين العامل والعاملة، إلا أن الواقع لا يزال يشير إلى فجوات صارخة. بإذن الله الآثار اللي بتكون نفسية على المرأة لا تكون فقط تختص بعقل المرأة وتكون داخل قلبها، وإنما تتعدى حدود المكاتب وكذلك الراتب، بل تمتد أيضا إلى ثقة المرأة بنفسها، وأيضا الرضا الوظيفي والصحة النفسية بتنعكس على جودة العمل. وأيضا بتأكد الكثير من الدراسات المتعددة أن أكثر النساء الذي يتعرضن للتمييز المستمر يعانين من معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق وانخفاض الشعور بالتمكين المهني. في نون القوة لهذا اليوم سنناقش التمييز الوظيفي، كونوا معنا بعد فقرة الاستطلاع الميداني لنتكلم ونستضيف ضيف الاستوديو عبر اتصال هاتفي المحامي وليد الأهدل.
الإجراءات اللي ممكن يتبعها الموظف المتضرر، ممكن يقدم شكاوي إلى الإدارات العليا، قد يلقى استجابة وقد لا يلقى استجابة، كله على حسب الإدارة اللي هو أصلا يعمل تحت إدارتها. أيضا ممكن أنه في آليات لهذه الشكاوي، قد تكون شكاوي خطية، شكاوي لفظية، يعني هذا أنواع لهن. أيضا على حسب الشكوى نفسها، هل يعني هل هي شكوى تستدعي أنه يتم إقامة مثلا تأديب على الـ على الـ على الـ اللي هو مضر على الموظف الآخر أو المعتدي على الموظف الآخر، أم يكون لا يوجد يعني هناك أي أسباب إنه يستدعي إنه يقوم بعمل.
التمييز الوظيفي هو معاملة غير عادلة لأحد في مجال العمل مقارنة بشخص متكافئ نفسه، لكن شخص يلاقي على فرص أكثر أو رواتب أعلى، بينما الشخص الآخر يلاقي أقل منه. التمييز هل هو للنساء فقط؟ مش دائما، في أماكن أحيانا النساء يلاقين على علاوات أكثر خصوصا في المجال الإعلامي، وأماكن النسوان يلاقين رواتب أقل زي لما يشتغل محلات الصرافة في الوظائف هذه.
بالنسبة للفئة الأكثر تضررا في مجتمعنا اليمني، يعني من وجهة نظري طبعا ما فيش أقليات عندنا، نحن الحمد لله دولة مسلمة، ما فيش عندنا تعدد الديانات وغيره ولا ناس أجانب كثير كذا. أما بالنسبة للنساء فقط، أكيد يعني النساء متضررين في المجتمع يعني نوعا ما، لكن ننظر كمان للفئة الخاصة أو فئة الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات الخاصة، يعني هم أكيد مضررين يعني من حيث التعليم، من حيث الوظيفة، من حيث تلاحظ أنهم لهم دور قوي داخل مجتمعنا، لأنهم يعني شخص ذو يعني إعاقة يكون قد يكون عنده إعاقة، فإيش اللي بيدو يسوي داخل المجتمع أو إيش اللي بيدو بيحصل من شغل وغيره. وكمان ما في لهم تشجيع، حتى لو كان ذو إعاقة ويشتي عنده طموح عنده كذا عنده، تحسي ما في تشجيع بهذه الناحية، وكمان يعني حاجات كثيرة تعيقهم، فهم يعتبرون متضررين كثير أكثر من النساء طبعا. أما بالنسبة للنساء أهم متضررات، بس من حيث أنه التعليم الحمد لله ما فيش ضرر، يعني نحن كنساء الحمد لله تعلمنا ودرسنا، وإذا كان بعض أسر مثلا أو بعض يعني حسب تفكيرهم أو معتقداتهم وكذا وكذا، لكن تحسي أغلب المجتمع اليمني يعني بدأ يتطور يعني خلاص راحوا عن زمن الجاهلية والجهل وكذا، يعني تلاحظي في نساء كثير متعلمات لهن بصمة داخل المجتمع، لهن دور فعال داخل المجتمع، ما هيش مهمشات للأخير. لكن في أحيان يحصلوا مشاكل من حيث العمل أو الوظيفة، إنه يكون أكثر التطلب أكثر شيء للرجال لأنهم يكونوا قادرين على هذا العمل بعكس النساء فقط. هذه لكني من وجهة نظري أحس إنه ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر ضرراً.
بالنسبة للتمييز الوظيفي، نعم أنا تعرضت له. كيف تعرضت له؟ تعرضت له بسبب إن أغلب أصحاب العمل أو أغلب أصحاب الشركات المستشفيات وغيره يبحثوا عن النساء، ما يدورش الرجال. خلاص أنت بنت، أنت ملثم، تعالي بوظفيك بنص الراتب اللي بيسلمه الرجال، أو في تمييز بينك وبين الرجال. لذلك ماذا كمثال بجيب لك؟ المختبرات، المختبر أو المخبري يكمل يدرس 4 سنين ما يلاقيش وظيفة لأنه يشتري راتب أعلى، تجي البنت أو المخبرية تستلم نص الراتب وهي موافقة تشتغل كذا. فلذلك التمييز الوظيفي فازت بها النساء.
الإجراءات التي يتبعها الموظف في حال تعرض للتمييز الوظيفي في وظيفته، هناك شؤون قانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنصاف الموظفين والعمل على حل قضاياهم وإشكالاتهم سواء مع المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة. في حال كان هناك قمع وظيفي أو تمييز وظيفي من قبل رؤسائهم أو من قبل المسؤولين المباشرين عليهم.
إذن حياكم الله من جديد بعد استماع هذه الاستطلاعات المهمة والملهمة اللي فعلا واجهت النساء في هذه الاستطلاعات، أو تكلمت النساء عن الكثير والكثير حول التمييز الوظيفي. أستاذ وليد حياك الله من جديد.
الله
يحييكم
إن شاء الله.
الله يسعدك أستاذ وليد. طبعا أنت أثريت كلام جميل جدا ومهم في حلقة الفجوة بين الأجور أو الجزء المحدد. التمييز الوظيفي، هل يعني التمييز الوظيفي أنه فقط معتمد على جنس الذي هو المرأة والرجل، أم يعتمد على نقاط أخرى مثل العمر أو العرق أو أنهم
قناعهم؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدس بالترحيب مرة أخرى لأستاذ المستمعين الكرام، وأشكركم مجددا على استضافتي في هذه الحلقة من الجزء الثاني من برنامجكم المتميز على إذاعة رمز، والتي سنكمل فيها نقاشنا حول التمييز الوظيفي.
تفضل.
الموضوع قانوني واجتماعي مع التركيز على الشريعة اليمنية وآلية الحماية المتاحة. سنحاول الإجابة على صدقة إن شاء الله بإذن الله تعالى، مستندين إلى نصوص قانونية وخبرة عملية في هذا المجال. التمييز الوظيفي، أقول التمييز الوظيفي تعريفه أي تفريق أو أي استثناء أو تفصيل بين الموظفين سواء كان نساء أو رجال بناء على معايير غير موضوعية هنا، مثل الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمانهم من فرص متكافئة في التوظيف والأجور وكذلك الترقيات أو غيرها من فرص العمل. القانون اليمني يعتبر التمييز مخالفا للمبدأ المساواة المنصوص عليه في هذه المادة اللي هي من الدستور 41 و45 من قانون العمل، التي تحظر التمييز في الأجر عن العمل متساوي القيمة سواء كان بين الجنس أو العرق أو الدين أو الجنس.
عظيم. إذن ما هي أنواع وأشكال التمييز الوظيفي أستاذ وليد؟
هناك أنواع، منها نقول مثل التمييز المباشر الذي هو مثل رفض توظيف امرأة بسبب جنسها، والتمييز الغير المباشر من التي يكون كاشتراط شروط غير ضرورية مثل القوة البدنية، وهنا تبعد النساء في هذا الجانب. كذلك من هناك تمييز في الأجور، كمان حرفوا الأجران أعلى من امرأة لنفس العمل وهم يعني بنفس العمل وبنفس المكان، هذا تمييز في الأجر. كذلك التنفيذ الترقيات مثل تفضيل الذكور بعض الأحيان في المناطق القيادية دون مبرر كفاءة اللي تحصل.
أنت ذكرت إنه التمييز الذي هو مثلا يطلب شروط من أنواع التمييز، أو يعني هو ما يشتهش بالعمل ولكن بصيغة أخرى، أو يشتي يجيب لها عواقب علشان ترضى بالحاصل، أنه مثل ما ذكرت القوة البدنية ويشترطوا شروط يعني غير منطقية،
غير منطقية، القوة البدنية، الدوام الليلي وهكذا من الأسفل هذه القوة بأقل المرأة.
هل في على طول مسيرتك في جانب المحاماة والقضاء، هل فعلا بتحصل مثل هذه الأشياء يعني ملموسة على أرض الواقع، إنه فعلا بيكون الاشتراط هنا اشتراطات يعني مثلا غير منطقية علشان يحرموا المرأة من فرصة العمل بحد ذاته؟
بجانب العملي أنا بس على ما نسمع، على ما نرى ونسمع في الواقع نجد بأن هذا الشيء موجود داخل اليمن
فعلا.
نعم
فعلا أستاذ وليد، يعني في قصص الكثير من النساء بتكون هي الضحية، انه مثلا العمل الموجود مثلا ينشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتراطات معينة، فتروح تقدم المرأة فيكون هنا في المكان اللي بتقدم فيه سواء عن طريق مكتب، خاصة المكاتب بيشترطوا عليها انه تجيب مثلا اول معاش لها كما كان المعاش. في الجانب الذكوري او للرجال ما بيطلبوش هذا الشيء، يقول لك والله هذه مرة يقدروا يزيدوا عليها، ويقدروا انه بسبب لقمة العيش الصعبة انه يلا جيبي المعاش كامل. من ناحية الرجل يعني لاحظنا انه ممكن يضغط عليهم بكلمة او بكلمتين، او حتى يروح يعمل علاقة ودية نفسه مع صاحب العمل او مسؤول التوظيف ويمشي اموره. هل الجانب التوعوي عند المرأة ضعيف وهو السبب في تكوين التمييز الوظيفي حولها، أم ضعف فكرتها وتوعيتها حول المصطلح ككل؟ يعني هي بتتعرض للتمييز بس هي مش عارفة.
إنها من الجانب التوعي إنها ضعيفة، ما تقدر يعني تستطيع أن تدافع أو تواجه كل العوائق أو التحديات التي تمر عليها أو تبقى عقبة أمامها اللي يصالها إلى العمل. عنده حاجة أكثر من الرجل. الرجل عنده لقانة، عنده طلمرانية مع كونها ضعيفة، مواضة تخضع فيها بيت الضربة.
طيب هل الدور الثقافي، النظرة المجتمعية للمرأة لما تطالب حقوقها سواء في زيادة في الراتب، في ترقية، دوام إضافي، هل يعني مطالبة المرأة نفسها المجتمع بيكون هو ضد هذا الشيء، أو ليش هتروحي تحاكمي، أو ليش هتقدمي شكوى، أو خوف المرأة من المشاكل مع المدراء مع المسؤولين، خوفها من يعني أنه يلحقوا بها الضرر أو الأذى من ناحية، من ناحية العمل، من ناحية مثلا يفصلوها، هل هذه النظرة، نظرة الخوف عند المرأة والنظرة القاسية من المجتمع هي اللي بتشكل أو بتزيد من نسبة التمييز في المجتمع؟
هو فعلا هذا التي ذكرت الأخير، يعني هو خوفها من أن تفصل أو أن تسدد ضرر أو أن، أما نظرة المجتمع طبيعي، إذا من حقها أن تقدم شكوى، من حقها أن تقدم أي شيء يعيقها عن العمل.
فعلا يعني انا لاحظت انه الكثير من النساء بيكون خوفها من فقدانها للعمل هو السبب اني بتستمر في العمل وما بتحاجتش على مرتبها او على وظيفتها او على حقها في الترقية. طيب استاذ وليد، كيف يظهر التمييز في مراحل مختلفة من العمل، في التوظيف، في الترقية، في الاجور، في التقييم حتى؟
نعم، من ناحية التوظيف بعض الأحيان هو اتباعات فئات معينة مثل ذوي الإعاقات دون سبب قانوني، هذا بعض. أما التوظيف هناك نحصل بأنه تداهل كفاءة المرأة بحكم عدم ملائمتها للقيادة، يعني قد ايش يرقي مثلا انها ما هي تعتبر نفسها قياديه او انها تكون يعني صاحبه، او بالعكس انها مثلا لو تبعوها قد تكون يعني طلعت من سيما المجنون الرئيسه وطلعت الوزيره وطلعت القاضيه وطلعت، لكن هو النقطه القاصره لهذا الشيء. وكذلك الأجور واختلاف الرواتب بين في نفس الوظيفة، هذه هي من المظاهر المختلفة في العمل. أما من ناحية التقييم على ما نظن يعني معايير غير موضوعية تستخدم لتحيز ضد فئات محددة.
عظيم. إذن أستاذ وليد، هل الرحلات تبع العمل أو السفرات سواء أو تمثيل وجهة العمل هذه في مناطق أخرى بتكون محصورة فقط على الرجال دون النساء العاملات؟
لا يمنع العاملات مثلا من أخذ رحلات.
لا يقولوا لك أنت امرأة أو نسميها مك،
لا تستأذني زوجك يعني يقيدها أبوك معروف يعني. إذا كانت تقدم مع النساء ككل مثال جانب نسائي يعني من مديرة وموظفة ومسؤولة لا يهم هذا الشيء، هذا يؤدي إلى تنشيطها وتحاليتها بالمجتمع، هي من تجدد النشاط في العمل والرحلات
صحيح. إذن أستاذ وليد، ما هي الفئات؟ ولكن قبل هذا السؤال بنروح وإياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل.
حسني في مدري وقديم وبعيد عن كل الناس، رمي الحسابات ورا ظهري بعيد ومسلمة للإحساس، وده وقت ناخد وقت أعمل كل اللي بحبه بس، وكلام الناس أنسى وما أقولش غير إنه كلام الناس. أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني، محتاج اقعد ويايا شوية ونتكلم عني، عن فرح اللي انا مستنيه، عن يوم عشت وما اقدرش انساه، احكي لنفسي الحكايات وكمان اسمع حكايات تانية. وكمان اسمع حكايات تانية مني. أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني. عن فرح اللي أنا مستنيه, عن يوم عشت وما أقدرش أنساه. أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تانية.
إذن عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل لنتكلم عن ما هي الفئات الأكثر تضرراً أستاذ وليد من التمييز.
الفئات الأكثر تضرراً من التمييز الوظيفي أكيد سيكون النساء, لأنهن الأكثر تضرراً خاصة في القطاع السكري, وبعدها يعني بالمرتبة التي فيها ذوي الإعاقة, ذلك ما يحرمون في فرص التوظيف. الناس معاقين نحط لهم يعني عندهم مواهب, الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم أشياء وأعطاهم أشياء. كذلك الأقليات مثل المهمشين الذي نحن نسميهم الأقسام وابناء مناطق معينة, هذه من كذلك من الفئات الأكثر تضرراً من التمييز. والذكور في بعض القطاعات النسائية مثل التمريض يكون بعض القطاعات النسائية تمييز ما بين الرجل الذكور يكون أقل طلب من المرأة.
هل هنالك أيضا تمييز ما بين يعني بين الجنس نفسهم يعني بين الرجال, هل بيكون في تمييز من واحد للثاني يعني بسبب
من حاصل 100%, خاصة من عنده وساطة ووجاهة وقرر.
يعني أنت ما واجهتش بشكل شخصي أستاذ وليد هذا الشيء, أنه مثلا التمييز حتى على مستوى الجلسات في المحاكم, على مستوى أخذ المواعيد مع القضاء, على مستوى تقديم الأوراق؟
نعم كله بحسب علاقته إن شاء الله.
يعني بيحصل معكم؟
نحصل معكم.
وطيب هل بيستفيدوا, هل من هم المستفيدين من هذا التمييز؟ من بتكون الفئة الأكثر استفادة من هذا التمييز؟
كل من كان أكثر استفادة هو كان من كان هو الأقرب
إلى رب العمل أو إلى رب ال...
أيوة الأقرب إلى رب العمل أو
المسؤول المختص.
المسؤول المختص
عظيم. إذن
من الأشياء المتفاجئة
تفضل.
حصلت لي موقف يعني الشبه حقيقي. شبهي قال لي يفكرنا اننا فلان بن فلان, يعني لانه كان عندي شبيه. هذا دائما يسهل لي المعاملات, كل ما جيت عنده يسهل لي المعاملات ويحييني ما شاء الله الحمد لله. انا بعدين قال لي انت قلت له قال والله شبيهه يعني طبق الارض, قلت له خلاص استمر على ما انت عليه. قال له شبيهي يعني هو الوسط حقي والذي من يتناه ويندينك فاحق الله.
أيوة يعني لو كانت مش شبهه ممكن يعرق لك بالمعاملة. كان
كان يظن إن أنا فلان الشبيه حقه, ولذا كان يبنى ويعطيني امتيازات وتسهيل في المعاملة. قلت الحمد لله مكانه الشبيه هذا أعطانا ميزة وملزمتنا.
يعني جينا على الجرح, تكلمنا عن الموضوع حد ذاته.
هذا هو.
طيب أستاذ وليد من هذا النقطة يعني هل إحنا مثلا مثل موقفك أو مثل اللي بنتعرض له إنه مثلا بنستفيد من هذا التمييز, هل هذا مثلا إحنا كمثلا مستفيدين من هذا التمييزات اللي بتحصل في مجال العمل في المجال الوظيفي. مثلا الآن أنا راتبي مبلغ كذا وأقرب للمديرة أو للمالكة العمل ومرتبي ازداد، هل هذا الشيء بيأثر على جودتي أنا في العمل؟ أحس أنه مهما عملت سواء قليل أو كثير مرتبي بيزداد بحكم العلاقة القريبة والوطيدة مع هذه يعني مع هذه المرأة أو صاحبة العمل.
لأن هو بيعطي الإنسان إحباط، يشعر الموظف بالإحباط، يتحول بعض الأحيان إلى غضب وانتقام. يحبط مثل شعور المرأة بعدم العدالة التي يقلل من قيمتها للأعمال، وكذلك الغضب والانتقام قد يتحول إلى سلوك سلبي وتراجع في الأداء بالعمل، لأنه يعني كيف يفضل فلان على فلان، يفضلها عليا وأنا عندي كفاءة وعندي خبرة وأحسن منه، ويؤثر كذلك في الأعمال وفي الاستقرار الوظيفي كذلك.
والذي هم يعني بيميزوهم في العمل أو الذي حاصلين على التمييز، هل هذا بيؤدي إلى ضعف إنتاجيتهم وقدرتهم على عمل العمل بكفاءة؟
نعم، لا شك إنه بيؤدي إلى ضعف الإنتاجية في العمل.
هل في قوانين محلية بتجرم التمييز الوظيفي عندنا؟ يعني بيكون جرمه وفعلا بيحتبسوا علشانه أو بياخذوا إجراءات قانونية في هذا الجانب؟
في قوانين تجرم هذه الأشياء فعلا.
هل مطبقة أم لم تطبق؟
منها نقول القانون العمل اليمني تحظر التمييز في الأجر، كذلك المادة 6 القانون نفسه تكفل تكافؤ الفرص. الدستور اليمني في المادة 41 يؤكد على مساواة المواطنين. مع العلم أن هذه النصوص تطل عامة وتحتاج إلى تسجيل عبر لوائح تنفيذية، لأنه بحقيقة القول مثلا نقول لم تطبق، وإذا كانت تطبق فات الدنيا بخير وبسلام.
طيب هل بتتوافق أحد القوانين مع معايير دولية مثل اتفاقيات منظمات أو؟
نعم، لأنه هي مقتبسة من القوانين الدولية، منها اتفاقية سيدو التي صادقت عليها اليمن كما قلنا سابقا مع تحفظ، واتفاقية منظمة العمل الدولية إلا أن اليمن لم تصادق عليها بعد،
يعني لحد الآن ما قد صدقتش عليها.
المشكلة عدم وجود آليات رقابية فعالة للمنظمة الدولية.
طيب كيف نثبت، هل نقدر انه او هل يقدر المتعرض للتمييز ان يثبت قانونيا؟ ما نوع الادله المطلوبه؟
نعم، يمكن للتمييز ان يثبت قانونيا. نوع الادله هي مثل المستندات، عقود، تقارير، شهاده زملاء، تسجيلات اذا كانت قانونيه.
طيب لماذا سويد ما بتنجحش بعض التشريعات في حماية الموظف، تشريع سواء القوانين الداخلية للمؤسسة أو القوانين بشكل عام؟ هل السبب في ضعف التطبيق أم غموض بعض النصوص؟
نعم، بسبب ضعف التطبيق وغياب العقوبات الراجعة، كذلك غموض في النصوص مثل عدم تعريف العمل مستوى القيمة، ومن هناك من جانب أخرى ثقافة الإفلاس من العقاب وانتشار المحسوبية في المؤسسات وغيرها.
عظيم. أستاذ وليد، ما دور النقابات والهيئات القانونية في حماية الموظفين المتضررين؟ هل النقابة لها دخل؟ هل تقدر تسوي شيء؟ والهيئات القانونية أيضا في مثل هذه الحالات؟
نعم، دور النقابات والهيئات القانونية ممكن لبعض النقابات أن تكون دورها هي مطالبة بالضغوط أو بالضغط لتشغيل القوانين وتقديم الدعم القانوني. من ناحية الهيئات الحقوقية يكون هناك دورها في مثلا توثيق الشكاوي ونشر التقارير للضغط على الحكومة والمؤسسات الحكومية.
عظيم. أستاذ وليد، يعني هل هنالك إجراءات معينة يعني يقدر إنه يتبعها الموظف المتضرر أو المظلوم، يعني آلية معينة 1 2 3 علشان يحقق العدالة؟ هل هي فعالة أو لا؟
نعم قراءات الموظف المتضرر واحد من ثلاثة، إما تسوية داخلية أو تتمثل في تقديم شكوى لإدارة المؤسسة. يروح يذهب يقدم شكوى لإدارة المؤسسة بالتسوية الداخلية، وإما التوجه إلى وزارة العمل عبر مكتب التفتيش بأنه يوجد كذا 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 خلل من وأنه متضرر، أو رفع دعوة قضائية إذا فشلت الخطوات السابقة. إذا فشلت الخطوات السابقة يلجأ إلى دعوة قضائية أمام المحكمة.
فعلا فعلا لازم أنه تتبع. هل هي متبعة أم أنها عبارة عن يعني لوائح وأشياء كتابية يعني ليست فعالة لحد الآن؟
لا، إذا طرق الباب سيجدها إن شاء الله فعالة ومطبقة بإذن الله.
إذن عظيم أستاذ الفاضل وليد. طيب بنروح وإياكم مستمعينا الأكارم إلى فاصل قصير، وثم نواصل حلقتنا لهذا اليوم اللي بنتكلم عنه فيها عن التمييز الوظيفي.
ومرتد كل يوم وانشد اللحن الجديد، بالأماني سوف أحيا سوف أصنع ما أريد، لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد، لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد، بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار، مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار، بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار، مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار.
أستاذ وليد، عدنا لك من جديد لنكمل حوارنا. كيف بنخلق بيئة عمل عادلة تعتمد على الكفاءة لا على المحاباة أو المجاملة والتمييز؟
أول
أستاذ وليد.
نعم.
كيف احنا بنحاول انه سواء انتم في الجانب القانوني او احنا ايضا في الجانب الاعلامي وايضا اصحاب العمل او ارباب العمل، كيف بنخلق بيئة عمل عادلة تعتمد على الكفاءة؟ هل في قوانين معينة؟ هل لازم نحن نتبع شروط معينة؟ هل لازم نعمل لوائح معينة علشان نحقق العدل والمساواة؟
نعم، لابد أن هناك أن تكون في قوانين ولوائح في هذا الجانب. وكذلك أقول مثل الأسرة لتربية الأبناء في بعض الوظائف الاتجار والإسلام، الصورة النمطية في هذه الأدوار في هذا الجانب.
في إرساء مبدأ الشفافية الوظيفي، كيف ممكن إنه الإدارة نفسها تكون هي يعني بتحقق العدالة الوظيفية عن طريق إيش مثلاً؟ هل إجراءات؟ هل شروط؟
لوائح وقوانين وتتعلق في الإدارة.
إذن
إذا عملت لوائح وقوانين تضبط الإدارة سواء تحت دور العمل، ساعات العمل، عدم التمييز، البدلات، الخدمات، وهكذا، كل إدارة تعمل لها لائحة تنظيمية يكون هناك من خلاله النجاح لهذه المؤسسة والعمل.
طيب هل يجب فرض تقارير دورية على المؤسسات الكبرى أو المؤسسات بشكل عام لقياس العدالة الوظيفية؟ مثلاً من النقابات، من الـ 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 يعني الوزارات، هل يعني لازم تكون في تقارير دورية علشان تحسين أو ضمان عدم حصول هذا التمييز مرة أخرى؟
لابد أن يكون هناك تقارير مثل المؤسسات. تقارير تبين ثقافة المؤسسة ذاتها.
عظيم جدا. إذن أستاذ وليد، كل ما تحب تهديها أو تنشرها عبر إذاعتنا اللي تخص هذا الموضوع لتعز الوعي عند الناس اللي بيستمعون لنا.
والله في الأخير أحب أن أقول بأن التمييز الوظيفي هو اعتبارا ليس انتهاكا للقانون فحسب، بل هو هدم لأسس العدالة المجتمعية. والتغيير لابد أن يبدأ من تشغيل القوانين وتمكين الضحايا وتعديل الثقة المؤسسية. وشكرا لكم.
الله يسعدك أستاذ وليد، شكرا لتفاعلك مع البرنامج، وأنت من الناس الرائعين اللي فعلا يعني حظينا باستضافتهم، تكلمت وشرحت وأسهبت، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت في الجانب الحقوقي والقانوني لهذا الموضوع.
إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وإن أحسننا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا.
الله يسعدك، في أمان الله ورعاك. إذا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة رمز، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم نون القوة، حول الموضوع اللي بيتكلم عن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وكذلك تناولنا في هذه الحلقة الأسباب المتعددة اللي بتؤدي إلى هذه الفجوة، طرق حلها، وأيضا أشكال هذا التمييز في العمل، وإلى التحديات الاجتماعية والثقافية اللي بتواجه النساء. طبعا بنذكر ايضا انه حاولنا انه نحقق المساواة في الاجور عن طريق بعض المقترحات وبعض الاشياء الذي ممكن انها تؤدي الى تحقيق المساواة في الاجور، وباعتقادنا ان طلب المساواة هذا مطلب عادل وخطوة اساسية نحو بناء مجتمع اكثر عدلا، وبإذن الله نكون نحن ويا ضيف الحلقة الأستاذ وليد المحامي وليد أدينا هذه الرسالة ورفعنا أصواتنا جميعا من أجل دعم النساء في سعيهن لتحقيق حقوقهن، وأيضا بنسعى جاهدين من خلال حلقاتنا ومواضيعنا القادمة من برنامج من القوة إلى إظهار العديد من المشاكل اللي بتواجه النساء، وأيضا القضايا المهمة اللي بتتمحور حول تحقيق العدل والمساواة. نلقاكم بإذن الله في حلقتنا القادمة بعنوان التمييز الوظيفي. نشكر استماعكم، ونشكر أيضا مراسلة البرنامج ياسمين المعمري، وكذلك من المونتاج والإخراج هشام عيسى. وفي أمان الله.